بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
لإلا أن كان ولو في رواية واحدة ضعيفة بين هذا، كأن المعدن إذا كان في الأراضي المفتوحة أنوتان يرجع إلى المسلمين عامة، بل السيرة قائمة على ذلك كما أنها قائمة في الأراضي المباد التي هي ملك للإمام عليه السلام. أيضا الأمر كذلك، وإن كان الأرض للإمام إلا أن المعدن غير تابع للأرض، بل نفس الأرض للإمام، لا المعدن الموجود فيه أو المتكون فيه بعد ذلك، لأن الأدلة قاصرة، الأدلة دلت على ملكية نفس الأرض لا على ملكية ما هو موجود جوف الأرض أو ظاهر الأرض كالملح مثلا. وإنما كان دليل التبعية السيرة العقلائية في الأملاك الخاصة، وهذه السيرة غير جارية في المقام، بل السيرة قائمة على خلاف ذلك. يعني من وجد معدنا أخرج معدنا في أرض مباد التي هي للإمام عليه السلام، أو في أرض عامرة التي كانت عامرة زمان الفتح وهي ملك للمسلمين، المعدن للمخرج لا أنه للمسلمين أو لخصوص الإمام عليه السلام. والذي يكشف عن ذلك مضافا إلى السيرة لعلها قطعية كما ادعوا المتصلة بزمان المعصومين عليه السلام، الذي يكشف عن ذلك أن المعدن لو كان تابعا في هذين الموردين، يعني فيما كان ملكا للمسلمين أو فيما كان ملكا للإمام عليه السلام، لزم اختصاص أدلة الخمس بالمعدن بفرد نادر جزما، لأن وجود يعني إخراج المعدن من الملك الشخصي بعيد جدا تفسير الروايات. فلو فرضنا أن المعدن الخارج من ملك الغير ملك الغير، وما كان من ملك الإمام ملك الإمام، وما كان من ملك المسلمين ملك للمسلمين، فأي مورد يجب إخراج الخمس من المعدن ويكون أربعة أخماس المعدن للمخرج، لا يبقى له إلا فرض. أن هذه الروايات ذلك، إذا التزمنا بأن الأرض إذا كانت مملوكة لشخص خاص أو لأشخاص على نحو الاشتراك، يعني ملكا شخصيا أو كان ملكا لعامة المسلمين أو كان ملكا للإمام عليه السلام، لا يملك المستخرج ما أخرجه، بل ليعطي الخمس ويتملك الباقي. إذا التزمنا بذلك يبقى هذه الروايات موردها خصوص ما إذا أخرج المعدن من ملكه الخاص، وهذا فرد نادر قليل جدا لا يمكن. ويؤكد هذا ما روي من أن من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، رواية السبق الذي ثبت بالسيرة العقلائية أيضا يسبق هذا في المعادن. ورواية أخرى، من استولى على شيء فهو له، الذي أذكر أن هذه الرواية معتبرة لكن لم أجدها فعلا. من استولى على شيء فهو له، مقتضى هذه الرواية إذا كان سندها معتبرة أن الاستيلاء موجب للملك. والحاصل أن حكم المعادن حكم الأشجار وحكم غير الأشجار مما يشتر المياه والأشجار ونحو ذلك مما خلقه الله للجميع البشر. خلق لكم ما في الأرض جميعا كل أحد أخذ شيئا من يملكه. حكم المعدن حكم هذه الأمور، فلا يختص بما إذا أخرج المعدن من ملك الخاص، بل إذا أخرجه من الأراضي المفتوحة أنمتان أو من الأراضي المبات التي هي ملك للإمام عليه السلام أيضا يملك الخارج إخراجه، ويجب عليه دفع الخمس. بلا ينافي كون الأرض ملكا للإمام أو للمسلمين. نعم إذا كان ملكا لشخص خاص أو أشخاص خاصة على نهب الاشتراك بقانون الشرعية الثابت عند العقلاء والممزاة شرعا، يكون الخارج ملكا لمالك الأرض بالمقدار العادي كما ذكرنا. الحمد لله عندنا نحن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المعدن المستخرج من الأراضي المفتوحة عن مثان أو من المبات التي هي ملك للإمام عليه السلام، كما أن الأراضي المفتوحة عن مثان ملك للمسلمين. لما قلنا من الظاهر أن المفرد يملك ذلك، فإن الأملاك الخاصة لا تقاسي بها مثل هذه الأراضي، لأن ملكية المسلمين إنما ثبتت في نفس الأراضي التي هي باقية إلى يوم القيامة. وأما ما يتكون في الأرض من المعدن أو كان ثابتا فيها أولا فلم يدل دليل على تبعية ذلك للأرض، وكذلك الحال فيما إذا كانت الأرض مباتا، فإذا يكون المعدن للمخرج الذي استخرجه واستولى عليه. ويدل على ذلك السيرة القطعية بين العقلاء، وأن من تملك واستولى على ماله لم يكن له مالكون يملكه. وهذه السيرة من العقلاء قطعية ومن ذات شرعان، ويمكن الاستشهاد على ذلك عليه على ذلك بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الرواية ذكرها المشايخ الثلاثة قدس الله أسرارهم، والطريق معتبر عندنا وإن كان فيهم نوكلي. عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين أنه سلام الله عليه قال في رجل أبصر سيرا فتبعه فبقى على شجرة فأخذه رجل آخر، قال عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت. فالأخذ والاستيلاء سبب للملكية، لليد ما أخذت، فكل من استولى على شيء وأخذه يكون مالكا لذلك. فعلى ذلك المستخرج للمعدن من الأراضي المفتوحة أنمتان أو من المبات يكون مالكا له، وأكدناه بما دل على ثبوت الخمس في المعادن، لأن أربعة أخماس للمستخرج فقط يعطي خمسة. قلنا إن أغلب الأراضي وأكثر الأراضي من هذا القبيل، فلو فرضنا أنه ملك للمسلمين يعني المعدن أو ملك للإمام، فما هو مورد هذه الروايات أن المعدن يجب فيه الخمس والباقي للمستخرج يعطي خمسه ويتصرف في الباقي؟ ثم إنه وقع الكلام بالنسبة إلى الزني إذا استخرج معدنا من الأراضي المفتوحة عنوتان أو من المواد، نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه أنه قال يمنع المزني من إخراج المعادن، ولكن إذا أخرجه ملكه استشكل في هذا أصحاب المدارك قدس الله نفسه وقال إنه ليس لمنعه دليل يمنع عن الإخراج. لماذا يمنع عن الإخراج؟ الذمي حاله حال المسلم. واستشكل على الشيخ قدس الله نفسه أيضا جملة ممن تأخر عن صاحب المدارك وذكر بعضهم أن بين الجملتين تناف ظاهر، فإنه إذا كان الإخراج من الأراضي المباحة ويملك الكافر ما أخرجه فما هو وجه المنع؟ وإذا فرضنا أنه أخرجه من الأراضي المملوكة فيمنع، ولكن كيف يكون مالكا له؟ بل المعدن يكون ملكا لمالك الأرض. الكلام هنا يقع في مقامين، تارة من حيث جواز المنع وعدم جواز المنع، وأخرى من جهة الملكية وعدم الملكية. أما من حيث جواز المنع فالظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من منع الكافر من إخراج المعدن صحيح، وذلك لأن التصرف في الأراضي المفتوحة أمتان التي هي ملك للمسلمين أو في المباط التي هي ملك للإمام عليه السلام يحتاج إلى إذن من المالك وهو الإمام أو ولي المسلمين الذي هو الإمام، فلا بد من إجازته في التصرف فيما هو ملك له أو فيما هو ملك للمسلمين وهو ولي المسلمين، فالأولى بالمسلمين من أنفسهم. ولم يثبت إجازة منهم سلام الله عليهم في إخراج في تصرف الكافر في هذا الأرض وإخراج المعدن من الأرض. هذا التصرف لا بد له من إذن وإجازة، لأنه تصرف في ملك الغير، ولا يجوز التصرف في ملك أحد إلا بإذنه أو بإذن وليه من هو ولي عليه. وبالنسبة إلى الكافر لم يثبت شيء من ذلك، فيجوز منعه إذا أراد الكافر أن يخرج معدنا من أرض مفتوحة أنوثان أو من نبات الذي هو ملك للإمام عليه السلام، يجوز منعه لمن يتمكن من المانع، لأنه لم يثبت الإذن له في التصرف في هذه الأراضي. وأما التفصيل بين الأرض المباط والأراضي المملوكة للمسلمين يعني المفتوحة للمثان كما هو ظاهر المواطن قدس الله نفسه ونسبه صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى بعضهم أنه فصل بين الأمرين بدعوى ثبوت الإذن بالنسبة إلى ملكهم سلام الله عليهم يعني الأراضي المباط، لأنهم أذنوا في إحيائها بالنسبة إلى كل أحد، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فكل أرض ميتة وإن كانت ملكا للإمام عليه السلام قد أجاز سلام الله عليه في إحيائه، وبالإحياء يكون ملكا له. فبالنسبة إلى الأراضي المباط ثبت الإذن منهم، وبالنسبة إلى المفتوحة أمتان التي هي ملك للمسلمين لم يثبت الإذن. وظاهر المات التفصيل بين المقامين لإن كان كلامه قدس الله نفسه في الملكية يعني سوق كلامه في ملك الكافر، استشكل فيما يستخرج من الأراضي المفتوحة أمتان، لكن بالنسبة إلى الأراضي التي هي مباطن لم يستشكل، وحكم بأن المعدن ملك للمستخرج بإن كان كافرا. هذا التفسير أيضا لا يتم، فإنهم سلام الله عليهم إنما أذنوا في الإحياء ولم يأذنوا في إخراج المعدن بين الأمرين قوم بعيد. تارة رجل يهي أرضا ميتة فيملكها ويملك المعدن بالتبع أيضا يخرجه أو لا يخرجه، وتارة لا يهي الأرض وإنما يخرج المعدن فقط، يهفر فيخرج المعدن ويترك الأرض على حالها. بأي دليل ثبت جواز ذلك؟ يعني جواز إخراج المعدن من دون إحياء الأرض الذي ثبت إنما هو إذنهم في إحياء الأراضي، وأما إذنهم في إحياء في إخراج المعدن من دون إحياء الأرض فهذا لم يثبت. فالظاهر أن ما ذكره الشيخ حدث الله نفسه من منع الكافر عن إخراج المعدن هذا هو الصحيح، لأن التصرف في الأرض يحتاج إلى إذن إما من المالك أو من هو ولي المالك، ولم يثبت ذلك بالنسبة إلى الكافر في أراضي المسلمين أو أرض الإمام عليه السلام فيمنع من ذلك على الجهة الأولى، يعني جهة منع الكافر عن إخراج المعدن من الأراضي المملوكة للمسلمين أو المملوكة للإمام عليه السلام. فأما ملكية الكافر له فرضنا أنه لم يمنع أو لم يتمكن من المانع حتى أخرج المعدن، هل يملك ذلك أو لا؟ الظاهر أنه لا مانع من الملك كما ذكره الشيخ رضي الله نفسه، وذلك للسيرة القطعية على أن من تملك شيئا واستولى على شيء كافرا كان أم مسلما ولم يكن ملكا لسابق، يعني لم يسبق إليه سابق يكون هذا ملكا له، يعني كما أن السيرة القطعية جارية بالنسبة إلى المسلمين جارية بالنسبة إلى غير المسلمين أيضا. بعدما ذكرنا أن المعدن الموجود في هذه الأراضي الميتة أو غير الميتة ليس ملكا لأحد، لا للإمام ولا للمسلمين، وإنما الملك يختص بنفس الأرض لا بما هو متمكن متكون في الأرض من المعادن، فهو مال ليس بمملوك لأحد. السيرة القطعية لا فرق فيها بين الكافر وغير الكافر، والرماية التي ذكرناها عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام الرماية إذا مطلقة لليد ما أخذت من دون فرق بين أن يكون الآخذ كافرا وأن يكون مسلما. هذه الرماية رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في أبواب السيد عن الكليمي والشيخ فقط، ولم يشر إلى أن الصدوق أيضا رواها بإمارة الرواية واحدة، يعني لا فرق بين ما رواه الكليمي وما رواه الصدوق قدس الله نفسه، ولكنه قدس سره رواها في أبواب السيد، في أبواب سيد السير رواها عن الشيخ الكليمي وعن الشيخ التوفي قدس الله سرهما من دون ذكر نقل الرواية عن الشيخ الصدوق، وفي باب اللغة رواها عن الشيخ الصدوق فقط من دون إشارة إلى رواية الكافي أبي الشيخ، والظاهر أن هذا غفلة من صاحب المسائل. وكيفما كان الرواية معتبرة والدلالة ظاهرة والسيرة قطعية، فالظاهر أنه لا فرق بين المسلم والكافر في هذه الجهة، فمن أخرج معدنا غير مملوك لأحد، يعني نفس المعدن نفس ما أخرجه، فهو يملكه بأخذه واستيلائه سواء كان مسلما أم كان كافرا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو آجر أحدا لإخراج معدن فأخرجه كان المعدن للمؤتمن المعدن للمستأجر لون للأجيب، عمل الأجيب مملوك له، كما إذا آجر شخصا للسيد مثلا، لو فرضنا أن سماكا استأجره أحد لسيد السمك فألقى الشبكة وأخذ السمك، يكون هذا ملكا للمستأجر لا للملكا للأجير، فإن هذا العمل مملوك له فهو له، وهذا بمنزلة الآلة، آية آلة اختيارية باختياره يفعل ذلك، يعني ينسب هذا الإخراج إلى من يملك هذا العمل، الذي استأجر هذا والذي يكون مالكا للنتيجة، نتيجة العمل تابعة للعمل، إذا كان هذا العمل مملوكا لشخص نتيجته أيضا مملوكة لله، وبهذا يظهر الحال في العبد، فإن عمل العبد مملوك لمولاه كما أنه بنفسه مملوك لمولاه، عمله أيضا مملوك لمولاه، فلو أخرج العبد معدنا كان المعدن للمولى لا للعبد. ثم ذكر رضي الله نفسه أنه إذا أخرج معدنا فعمل فيه عملا كصياغة مثلا، أخرج الذهب والفضة وصاغه، صاغ الذهب أو صاغ الفضة، أو هك الياقوت مثلا أو العقيق فزادت قيمته بالصياغة أو بالهك. الخمس إنما يجب في نفس المادة، يجب عليه أن يعطي خمس المادة التي أخرجها من الأرض، وأما الهيئة فلا يجب يعني دفع خمسها وإن زادت قيمة هذا الشيء، يعني الذهب مثلا هكذا الأفروض أن الذهب مادته كانت تسوى دينارا واحدا، دينارا واحدا، وبالصياغة تسوى دينارين، يجمع عليه خمس دينار واحد. قد يعلل ذلك بأن الهيئة إنما هي بتمامها ملك للعامل، والخمس إنما تعلق بالمادة فقط، ولذلك لا يثبت الخمس بالهيئة، ولكن هذا لا يكون كما ذكرناه في المكاسب في البيع الفاسد، فإن الهيئة عند العقلاء ليست لها أي قيمة، القيمة إنما هي المادة، والهيئة لا قيمة لها عند العقلاء، يعني لا تقمم بقيمة، وإنما الهيئة تزيد في قيمة المادة، ومن هنا لم يقع ولا ينبغي أن يقع بيع المادة فقط أو بيع الهيئة فقط، فأن يكون شريكين، يكون الهيئة لأحدهما وتكون المادة لآخر، الفرش مثلا هذا الفرش يهب أو يبيع مثلا أو في صلح أو ضمن شرط عقد، يجعل الهيئة ملكا لأحد ويكون المادة ملكا لآخر، وهكذا في سائر الأشياء التي لها هيئة. ولأجل ذلك ذكروا أنه إذا غصب شيئا مثل الذهب وصاغه فزادت قيمته لا بد أن يرد إلى المالك المادة مع الهيئة، هيئة أيضا يعني زيادة القيمة تكون في ملك المالك لا في ملك الغاصب، فأن يكون شريكا معه، ليس للغاصب حق بالنسبة إلى الهيئة باعتبار أنها ملك له، يعني ليس من ذم ملك إلى ملك، بل الهيئات هكذا في الكتب مثلا كتاب مسبوع ليس للخطوط قيمة وللقرطاس قيمة أخرى، المادة لها قيمة والهيئة لها قيمة ثانية، كل ذلك لا يكون عند العقلاء، لا تتقبم الهيئات بشيء، بل القيمة إنما هي للمواد، والهيئات توجب زيادة القيمة. وهكذا غير الهيئة من الأعراض الخارجية كالبرودة والحرارة مثلا، الماء البارد مثلا أو الشيء الآخر له قيمة، وغير البارد له قيمة أخرى. ليست البرودة لها قيمة فيقال قيمة الماء كذا أو في اللبن مثلا، وقيمة البرودة كذا مقدارا، أو قيمة الحرارة كذا مقدار، وكذا في الألوان. كل ما يكون من قبيل الأعراض، الأعراض لا قيمة لها عند العقلاء، وإنما تزيد قيمة الجواهر وقيمة المادة بواسطة الأعراض. الأعراض توجب زيادة القيمة لا أن لها قيمة. فلا يتم هذا الوجه إلا أن يقال إن الأمل ملك للمالك ولمخرج المعدن بتمامه الهيئة له، ويجب عليه أداء خمس المادة فقط. فنبين الوجه في ذلك إن شاء الله تعالى.